تخيل سيناريو يبدو وكأنه مشهد من فيلم خيال علمي، ولكنه يحدث الآن فعلاً.
تقصد الأنظمة اللي تتصرف من تلقاء نفسها؟
بالضبط. تخيل نظام برمجي في شركة كبرى يتخذ قرار مستقل تماماً، يرسل إيميل أو يعقد صفقة ويسبب في خطأ يكلف الملايين.
بصراحة قسم الموارد البشرية والشؤون القانونية رح يكونوا في حيرة تامة. من الذي يطرد هنا؟
هذا هو السؤال. وهذا النوع من الأسئلة لم يعد نظري أبداً. أهلا بكم في جلستنا اليوم للغوص المعمق في أهم أخبار الثالث من يونيو لعام 2026.
أهلا بك، يعني الأخبار اللي بين أيدينا اليوم دسمة جدا.
جدا. نحن أمام مجموعة من القصص التي تبدو متفرقة، لكنها ترسم خارطة لصراع هائل، صراع على السلطة والتحكم في النظام التقني البيئي.
صحيح، سواء كان هذا التحكم من الشركات أو المستخدمين أو حتى القراصنة، نحن نمر بمرحلة انتقالية حاسمة بصراحة.
طيب خلينا نبدأ من الجبهة الأولى، من قمة الهرم التقني. لفترة طويلة كان عندنا انطباع أن المديرين التنفيذيين الكبار يعملون بحصانة تامة،
يعني خلف جدران لا يمكن اختراقها، صحيح؟
لكن يبدو أن القضاء الفيدرالي عنده رأي آخر. القاضي مارك بيتمان رفض طلب شركة XAI التابعة لإيلون ماسك بحماية رسائل العمل الخاصة به.
تقصد رسائله في شركتي تسلا وسبيس إكس؟
بالضبط، وهذا ضمن قضية تتهم فيها XAI شركتي أبل وأوبن AI بممارسات احتكارية لدمج تشات GPT في الآيفون.
مع تهميش روبوت جروك طبعاً. شوف، هذا التطور مهم جداً لأنه يختبر مبدأً قانونياً يسمى قابلية تبادل الموارد.
قابلية تبادل الموارد؟ وضح لي هذه النقطة أكثر.
يعني؟ إيلون ماسك يدير شركات متعددة، صح؟ المحكمة تريد أن تعرف هل تم استخدام مهندسي تسلا أو خوادمها لدعم XAI الخاصة.
الأمر يشبه محاولة تفتيش مطبخين مختلفين مملوكين لنفس الطاهي الشهير.
تشبيه ممتاز.
يعني هل يستخدم نفس المكونات والموارد سرا بين مطعم يقدم وجبات سريعة ومطعم فاخر؟ بس أليس هو رئيس كل هذه الشركات؟
طيب، هنا تسقط فكرة وهم السرية. تسلا شركة مساهمة عامة، وللمساهمين حقوق. لا يمكنه نقل أفضل العقول سراً لشركته الخاصة.
هذا يعتبر تضارب مصالح واضح فعلاً.
بالضبط، ولا ننسى دعوى ماسك السابقة ضد أوبن AI بقيمة 150 مليار دولار اللي رفضت في مايو الماضي بسبب التقادم.
رغم أنه وعد باستئنافها. يعني عصر المدير التنفيذي الذي يدير إمبراطوريته بلا رقابة متقاطعة قد انتهى؟
بصراحة، القاضي يقول له بوضوح لا يمكنك استخدام المحاكم لمهاجمة منافسيك بتهم الاحتكار وتخفي في نفس الوقت طريقة إدارتك لمواردك.
واو، طيب، من غطرسة الشركات الكبرى في المحاكم ننتقل لجبهة ثانية تماما، تمرد المستخدمين.
هذه قصتي المفضلة اليوم. المستخدمون يجبرون الشركات على احترام خياراتهم.
فعلاً. الأرقام تقول إن في قفزة هائلة بنسبة 95% في عمليات تثبيت محرك دك دك جو على الآيفون في أمريكا.
وهذا حدث مباشرة بعد مؤتمر جوجل الأخير، أليس كذلك؟
بالضبط، مؤتمر جوجل 2026، لما تخلت جوجل عن الروابط الزرقاء العشرة وصارت تفرض الملخصات المدعمة بالذكاء الاصطناعي إجبارياً.
اللي تسببت في أخطاء فادحة، زي نصيحة إضافة الغراء البيتزا.
يا إلهي، نعم، جوجل تنفق مليارات لتطوير ذكاء اصطناعي يفترض أنه ترقية، فماذا يفعل الناس؟ يهربون لمحرك يفتخر بأنه لا يفعل ذلك.
يعني كأنك تقدم وجبة معقدة لشخص يريد فقط قراءة قائمة الطعام بنفسه. محرك دك دك جو صعد للمركز الثالث في تطبيقات الخدمات.
طيب، ما هو التفسير النفسي لهذا التمرد؟
شوف، هو أعمق من مجرد خوف من التقنية. الموضوع يتعلق بفقدان الوكالة. المستخدم يرفض أن يكون الذكاء الاصطناعي حارس بوابة إجبارية للمعلومات.
منطقي، لكن بصراحة الأرقام تقول إن الدك دك جو بيوصل لحوالي 4 أو 5% من السوق بنهاية 2026. هل هذا الرقم يخيف جوجل فعلاً؟
قد يبدو الرقم صغيراً، لكن في عالم الإعلانات هذا زلزال. فقدان 5% من المستخدمين الأكثر وعياً يضرب قلب نموذج جوجل الإعلاني.
واو، طيب، وماذا عن قضايا الاحتكار؟
هذا هو الأخطر. دفاع جوجل دائماً كان أن المستخدمين يختارونها بحرية. الآن هروبهم لمحرك بديل يهدم هذا الدفاع تماماً.
ممتاز. إذن الناس تهرب من الذكاء الاصطناعي في البحث، فماذا تفعل الشركات؟ تزرع هذا الذكاء في مكاتبنا رغماً عنا.
صحيح، أصبح زميل عمل بدلاً من مجرد أداة. مايكروسوفت أعلنت عن المساعد سكاوت المبني على إطار عمل أوبن كلو المفتوح المصدر.
سكاوت هذا يعمل على مدار الساعة داخل نظام مايكروسوفت 365، صح؟
نعم، وعمر شاهين من مايكروسوفت وصفه حرفياً بأنه مساعد تقوم الشركة بتوظيفه لينافس مساعد جوجل جيميني سبارك.
لحظة، خلينا نتوقف هنا. توظيف مساعد يتمتع بهوية مستمرة ويعمل بقرارات مستقلة؟ ألا نمحو الخط الفاصل بين البرنامج والموظف هنا؟
سؤال في محله. التحول من النماذج اللغوية إلى الأنظمة الوكيلة المستقلة يمثل ثورة حقيقية.
يعني هو ليس مجرد روبوت نكتب له سؤال، صح؟
بالضبط، النظام الوكيل يتخذ قرارات وعنده صلاحيات، وهذا يخلق توتر استراتيجي عميق جدا في السوق.
تقصد التوتر بين مايكروسوفت وأوبن AI، لأن المصادر تذكر إطلاق 6 إضافات جديدة لكودكس من أوبن AI لموظفي المكاتب.
صحيح، تحليل بيانات، تصميم، مبيعات، وصلوا ل 5 مليون مستخدم أسبوعياً بنمو 110% في قطاع تحليل البيانات.
هذا يعني أن أوبن AI صارت منافس مباشر لحليفتها مايكروسوفت.
فعلاً، هي تتحول من مزود نماذج إلى صانع تطبيقات إنتاجية ينافس حليفتها ومستثمرتها الأكبر.
طيب، نحن نمنح هذه الأنظمة الذكية المستقلة وصول كامل لبيانات شركاتنا. ماذا لو كانت الأساسات البرمجية نفسها قابلة للاختراق؟
هذا كابوس أمني، وهو بالضبط ما حدث في هجوم تانستاك.
نعم، المصادر تتحدث عن اختراق استهدف مكتبة تانستاك الخاصة بجافا سكريبت ضمن حملة سميت ميني شاي هولود.
وهذا الهجوم أدى فعلياً لاختراق جهازي عمل لموظفين داخل أوبن AI نفسها.
معقول؟ داخل أوبن AI؟ هذا يفسر الإجراء الصارم اللي اتخذوه.
تقصد إلزام جميع مستخدمي الماك بتحديث تطبيقات شات جي بي تي وكودكس قبل 12 يونيو؟
نعم، وإلا التطبيقات ستتوقف عن العمل تماماً. شوف، يعني بدلا من اقتحام الباب الأمامي لقلعة أوبن AI، القراصنة سمموا الطوب في المصنع.
تشبيه مثالي لهجوم سلسلة التوريد. القراصنة يزرعون البرمجيات الخبيثة في مكتبات مفتوحة المصدر يعتمد عليها آلاف المطورين،
وتتجاوز الجدران الأمنية بسهولة.
بالضبط، هذا يكشف فرق في البرمجيات المفتوحة المصدر. نقطة قوتها في التعاون هي نقطة ضعفها. الثقة الضمنية تعني أن اختراق واحد يؤثر على النظام بأكمله.
بصراحة، بعد حروب الخصوصية والاختراقات الأمنية هذه، الواقع أصبح معقد جدا. أعتقد أنه الوقت المثالي للهروب إلى واقع افتراضي.
تقصد الألعاب؟ نعم، نحتاج مهرب من هذه التهديدات.
الإعلان عن موعد إطلاق لعبة كنترول ريزونانت في 24 سبتمبر 2026. استوديوهات ريميدي تعود أخيراً.
واللعبة ستصدر على كل الأجهزة معاً، بلاي ستيشن، إكس بوكس، كمبيوتر، وحتى الماك في اليوم الأول.
وهذا أمر نادر جداً للماك. البطل هذه المرة هو ديلان فادن مع عودة شقيقته جيسي والدكتور كاسبر دارلينج ومقاطعه الغريبة.
وسعر الطلب المسبق $60.
سعر $60 وبطل جديد وإطلاق في خريف مزدحم. أليست مقامرة كبيرة لاستوديو ريميدي؟
شوف، التحدي الحقيقي يكمن في سقف التوقعات. الجمهور ينتظر نفس القصة المعقدة، والإطلاق المتزامن على الماك يثبت ثقتهم التقنية العالية في أجهزة أبل.
طيب، وصلنا لختام هذه الرحلة الدسمة. القوانين تحاول إعادة التوازن مع إيلون ماسك، والمستخدمون يتمردون مع دك دك جو،
والتكنولوجيا تستمر في التغلغل مع مساعدين مثل سكاوت وكودكس رغم المخاطر الأمنية اللي شفناها في اختراق تانستاك.
وتبقى الألعاب مثل كنترول ريزونانت ملاذاً إبداعياً لنا. قبل ما نودعكم، في فكرة استفزازية تتعلق بكل اللي قلناه.
نعم،
تحدثنا عن سكاوت كزميل عمل، وتحدثنا عن هجمات سلسلة التوريد. ماذا لو قام هذا الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل بتحميل مكتبة مصابة بفيروس لمساعدتك في عملك؟
يا إلهي، من سيكون المسؤول حينها؟ هل هو الذكاء الاصطناعي اللي اتخذ القرار؟ أم الشركة الصانعة؟ أم الموظف اللي أعطاه الصلاحية؟
هذا هو السؤال اللي رح يغير شكل العالم التقني والقانوني قريباً.
سؤال نتركه لكم للتفكير فيه حتى نلتقي في استكشاف معمق قادم. شكراً لكم.